بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكما تقدم معنا أيها الإخوة أن هذه المنظومة السلفية للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى قسمها إلى قسمين: القسم الأول في باب الاعتقاد، والقسم الثاني في باب الأخلاق، وكلاهما مهمان في دين الله عز وجل. فالاعتقاد وصحته له ثمار عظيمة جليلة، فإن الإيمان الصحيح سبب لقبول الأعمال، ويسلك بالعبد مسلك الفرقة الناجية، ويترتب عليه ثمارا جليلة في الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بالآخرة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ينجو من الخسار ويكون مع أصحاب الفرقة الناجية، ويكون في هذه الدنيا على سبيل الله المستقيم، سبيل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصحابها هم الناجون من الهلاك والضياع والانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحاب. فإذا علم المسلم أن تصحيح الاعتقاد يسلك بصاحبه سبيل الفرقة الناجية، وأنه يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والسلف الصالحين، سعى سعيا حثيثا متوكلا على الله مستعينا به، حريصا على تصحيح اعتقاده، ويرجع بذلك إلى الأصول التي هي سبيل النجاة: الكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون من الصحابة والسلف. وهذا أمر مهم، ولهذا فطر علماء السلف في بيان فطر علماء السلف كتبا ورسائل في بيان معتقد أهل السنة، في بيان تفصيل مجمل الإيمان وما يتعلق بذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، وما يتعلق بذلك من مسائل الاعتقاد والقسم الثاني مكارم الأخلاق ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عبر هذا الأمر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وسمعتم في دروس أخينا الشيخ أحمد الزهراني أهمية الأخلاق والآداب وما جاء فيها من نصوص وكذلك تضمنت هذه المنظومة الإرشاد إلى التزود للآخرة ليعلم المسلم بأن هذه الدار ليست بدار لنا إنما دارنا دار أبينا الذي هبط منها أهبطه الله عز وجل منها الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالانغماس في الدنيا وشهواتها ينسي العبد الرغبة بالآخرة وبالتالي ينسيه التزود لها، وهذا أمر خطير وهو الذي شاع بين الناس اليوم في هذا الزمان، الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة. فهذا كما أسلفت لكم مجمل هذه المنظومة، وجلساتنا هذه لا تكفي بتفصيل شرح أبياتها، ولكن نشير إشارات كما أسلفنا. ويرجع طالب العلم إلى هذه المنظومة في شرحها الطيب، شرح شيخنا زيد المدخلي رحمه الله تعالى. قلنا بأنه بدأ بالإيمان بالله وذكر تفصيل أقسام التوحيد، وكنا في توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات معرفته مهمة للمسلم، فإن له أثرا سلوكيا عظيما في إيمان العبد وطاعة الله عز وجل. ولقد قال شيخ الإسلام في بداية الحموية مبينا أهمية هذا الباب، باب معرفة الأسماء والصفات، وأن هذا هو زبدة الرسالة الإلهية، وأنه أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. ذكر ذلك ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الباب أتم بيان، فإنه أعظم أبواب الدين، فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه والصحابة عرفوه حق المعرفة؟ فلا حاجة إلى أن نأخذ هذا الباب من الخلف، وإنما نرجع فيه إلى قواعد السلف، ولا حاجة لنا إلى أن نتبع قواعد الخلف العقلانيين الذين بنوا عقيدتهم على العقل دون النقل، فانحرفوا بهذا، وهذا سبب ضلالهم. سبب ضلال جميع الفرق هو تقديم العقل. وباب الغيب لا تدركه العقول ولا مجال لمسرح العقل والقياس في معرفته، فإنه أخبار. نسلم لأمر الله ورسوله وما جاء به الكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام في بيان اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وذكر مجمل الإيمان أولا ثم ذكر تفاصيل ذلك. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره، وما أثبت الله بنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا كلام أورده شيخنا الشيخ زيد في بيان أهمية معرفة الأسماء والصفات وأثرها على حياة المسلم، فقال رحمه الله: وقد ورد إثباتها في السنة، أي كما جاء في القرآن كذلك في السنة، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا أثر معرفة أسماء الله وصفاته والعمل بها، فإن الإحصاء هو الحفظ وفهم معانيها والعمل بمقتضاها. قال رحمه الله: وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم لمن يعتني بهذا الباب وهذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. قال: وإحصاؤها كما ذكر العلماء حفظها وفهم ما فيها من المعاني والعمل بها، ولو لم يحفظ إلا 99 اسما لنال هذا الفضل. فقوله من أحصاها دخل الجنة أي حفظها وفهم ما فيها من المعاني وعمل بمقتضى ذلك. ثم ذكر قول ابن عطية في تفسيره: ومعنى أحصاها عدها وحفظها، وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والعبرة في معانيها. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظها فقط، بل لا بد من حفظ اللفظ وفهم المعنى والتعبد لله بها بمقتضاها. ومعلوم من قواعد أسماء الله وصفاته بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ليس على سبيل الحق، وإنما على سبيل المثال، وذكر شيئا منها، وإلا فإن أسماء الله غير محصورة. والدليل على ذلك حديث الهم والحزن، دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فمن قال هذا الدعاء أبدل الله حزنه فرحا، وأزال الله همه وغمه، وهو دعاء عظيم. ثم قال رحمه الله: أقول وهي تفتقر إلى العناية، أي أن يعتني المسلم بمعرفة أسماء الله وصفاته ومعانيها، فينبغي أن يعتني بها المسلمون فيكونوا قد عرفوا ربهم حقا ونالوا هذا الفضل العظيم الذي وعد به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. معرفة الله هو أجل العلوم وأعظم ما اكتسبته القلوب، فلا صلاح للقلب الذي بصلاحه تصلح الجوارح إلا بمعرفة الله عز وجل. فإن المسلم إذا عرف الله ورسخت معاني صفاته في قلبه ودلائل أسمائه في قلبه فإنها تؤثر في القلب، فيصبح يمتلئ قلبه تعظيما لله وتقديسا له وخوفا ورجاء ومحبة وإجلالا وتعظيما، ويكون هذا من أكبر أسباب إعانة المسلم عن البعد عن معصية الله. فإن المرأة إذا عرف الله أنه سميع وأنه بصير وأنه قوي وأنه عزيز وأنه جبار فإنه ينصرف عن معاصي رب العالمين. ومن أسباب من أكبر أسباب الرجاء بالله، فالمسلم إذا عرف ربه بأنه غفور رحيم وأنه كريم وأنه يفرح بتوبة عبده وأنه ودود وأنه حليم وأنه غفور رحيم، فإن قلبه يتعلق بالله محبة ورجاء، وهذه من مقاصد الدين. ثم ذكر رحمه الله انحراف الفرق في هذا الباب: المشبهة والمعطلة من الأشعرية والجهمية والمعتزلة الذين حرموا معرفة الله معرفة حقيقية بسبب أنهم قدموا العقل، فلذلك تجد أهل البدع أرق الناس دينا وأكثر الناس ردة وشكا في الدين، لأنه لم يرسخ في قلوبهم اعتقاد أهل السنة وخاصة باب الأسماء والصفات وفق منهج القرآن والسنة. وأهل البدع عموما محرومون عن لذة الإيمان، لأن إيمانهم مبني على الشك لأنه بني على تقديم العقل، فلذلك هم حيارى. أكثر الناس شكا عند الموت أهل البدع، وقد ندم رؤساء أهل البدع من أهل الكلام في أواخر حياتهم على ما أمضوا حياتهم في الرأي وفي الطير والقال وفي تقديم العقل، ويتمنون أن يموتوا على دين العجائز، أي على دين الفطرة التي فطر الله عباده عليها من الإقرار بألوهية الله وربوبيته وبتوحيد أسمائه وصفاته. ثم ذكر مسألة مهمة لا بد للطالب أن يعرفها، وهي التلازم بين أنواع التوحيد. فإن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلاهما يلزمان الإقرار بتوحيد الألوهية، وقد دل على ذلك القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق هو المستحق بالعبادة. قال الشيخ رحمه الله: أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق متلازمة من حيث الدلالة على المعنى. ومعنى التلازم أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، فهي متلازمة لا يتم إيمان عبد إلا باجتماع الثلاثة علما وعملا: توحيد الرب في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. ما سبق ذكر بعض قواعد الأسماء والصفات، ثم أخذ رحمه الله يذكر شيئا من أسماء الله عز وجل. ومعرفة القواعد في أسماء الله وصفاته مهم، ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب شيخنا رحمه الله محمد بن صالح عثيمين القواعد المثلى، مع ما سبق ذكره من الواسطية والحموية والتدمرية واجتماع الجيوش الإسلامية. هذه كتب وخامسها القواعد المثلى مهمة لمن يريد أن يعرف باب توحيد الأسماء والصفات ويتقنه. الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ثم القواعد المثلى. قال رحمه الله في ذكر بعض الأسماء والصفات: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. اسم الصمد لله عز وجل جاء في سورة قل هو الله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها الدينية والدنيوية، وقيل الصمد الذي لا جوف له. ولهذا قال في تفسيره يشير إلى من معانيه: وكل جميع الخلق إليه يصمد. فالعباد مفتقرون لله عز وجل غاية الافتقار، ولا غنية لهم عن ربهم. ثم قال علي على ذاتا وقدرا وقهر وقهره قريب مجيب بالورى متودد. جمع عدة أسماء لله وصفات. أولا العلو، والعلو ثابت، العلو علو الله ثابت في القرآن والسنة والعقل والفطرة، بعكس الاستواء فإنه ثابت بالنقل. والعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد أشار رحمه الله في ذلك: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فالله علي بذاته فوق سبع سمواته مستو على عرشه، وعلو العظمة والشأن علو القدر، أي أن الله علي عظيم كما قال تعالى: وهو العلي العظيم. وكان في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وعلو القهر والغلبة، والله غالب على أمره. ومن أسمائه القريب، ومعناه الرقيب على جميع عباده، المطلع عليهم في سرهم ونجواهم، والقرب نثبته على ظاهره كما ذكر العلماء قربا يليق بجلاله وعظمته. ومن لوازمه العلم والاطلاع والسمع والبصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ولا يولج المرء عقله في ذلك، فإن أدخل عقله ضل، لأن عقل الإنسان لا يحيط إلا بالمحسوس بما يراه. ونحن نؤمن بالله لأنه أخبرنا عن نفسه وبصفاته. ومتى ما أولج المرء عقله في هذا الباب ضل، وما ضلت الجهمية والمعتزلة وجميع العقلانيين إلا بسبب أنهم أرادوا أن يحكموا العقل في أمور الغيب، فضلوا وأضلوا. ومن صفات المؤمن أنه يستسلم لأمر الغيب، لما أخبر الله به ورسوله. ودليل هذا الاسم الآية التي ذكرها شيخ الإسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله قربه بعد أمره بسؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إشارة إلى أن الله عز وجل يستجيب الدعاء ويسمع الدعاء، فلا يقنط العبد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. فهذا من أسباب استجابة الدعاء، أن يستجيب الأمر المؤمن لأمر الله ويؤمن بالله. وهذه الآية نزلت جوابا لقوم سألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فمعية الله نؤمن بها على ظاهرها ولا نحرفها، ومن لوازمها العلم والنصر والتأييد بقسميها: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة لجميع الخلق، أن الله عالم بهم محيط بهم لا يخفى عليه من أمرهم شيئا، ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا دليل المعية الخاصة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، ودليل المعية العامة وهو معكم أينما كنتم. ومن أسمائه عز وجل المجيب، أن يجيب دعوة عباده وسؤاله. وقد جاء مقرونا باسم القريب، ومعناه أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة من دعاه إذا توفرت شروط قبول الدعوة وانتفت موانعها. ومن أسمائه الودود، وهو اسم كريم من أسماء الله تعالى، معناه أن الله يود أولياءه ويحبهم أشد الحب، وهذا سببه الإيمان واتباع السنة. فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وإذا أحب الله العبد ترتب عليه ثمار كثيرة. فالعبد يحرص على أسباب محبة الله له، ومنها التوحيد الخالص، ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بعد أن يودهم، بعد أن يودهم ويحبهم سيجعل لهم بعد ذلك عند خلقه المؤمنين محبة في القلوب. ودليل ذلك ما جاء في السنة أن الله تعالى في الحديث إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر جبريل أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومثله أيضا ما جاء في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. وولي الله ليس كما يدعيه أهل التصوف وأهل البدع أن له صفات خاصة من البهرجة والسمعة وغير ذلك، إنما ولي الله من وحد الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من المتقين، فهي ولاية ينالها كل مسلم متبع موحد متقيا لله، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذه المنزلة، فكلما كان العبد راسخا في توحيده متبعا للنبي كان له النصيب الأوفر من ولاية الله عز وجل له. والولاية هي النصرة والمحبة. ثم ذكر الله في هذا الحديث أسباب حصول ولاية الله عز وجل للعبد ومحبته: الحرص على الفرائض والسنن، فقال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر ماذا يترتب على محبة الله لعبده: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فالله يسدده ويوفقه ويرشده ويهديه ويكون عونا له في أموره كلها. إذا من أسباب محبة الله للعبد الحرص على أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل. فالله عز وجل يود أولياءه ويحبهم، وقد وعدهم الله بالحياة الطيبة في الدنيا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قف عند هذين الشرطين ليتحقق لك المشروع: من عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو ما كان خالصا صوابا. فجرد عملك لله وجاهد نفسك في تحقيق الإخلاص، والثانية اتباع السنة، أن يكون عملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينال العبد محبة الله له إلا بهذين الشرطين: تحقيق التوحيد والإخلاص لله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ينال المسلم بهما الحياة الطيبة ومحبة الله وولاية الله والنصر والتأييد، فضلا عن فوزه في الآخرة، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر من أسمائه الحي القيوم الوارد في آية الكرسي، قال رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. الحي حياة الله كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء كحياة المخلوق، وهو القيوم القائم بذاته، الغني عن عباده، المقيم لغيره، فالعباد مفتقرون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الغنى المطلق عن خلقه. وهذا الذي ورد في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي دلالة على الصفات الذاتية، الحي صفة ذاتية ملازمة لله، والقيوم دلالة على الصفات الفعلية. ومن أسمائه الجواد الكريم، كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويبغض سفسافها. ومن أسمائه الغني، وهو الغني الحميد المستغني عن جميع مخلوقاته من العرش فما دونه، لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هي كلها مفتقرة إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقر مطلق، يفتقرون إلى الله في طلب الهداية وفي الرزق وفي النجاة من الكرب وفي النجاة من النار، وهو الغني الحميد، فله الغنى المطلق سبحانه وتعالى، المحمود سبحانه وتعالى على كل شيء. ثم ذكر أن من صفاته أنه محيط بكل شيء، قال رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة. وبرا وإحسانا فإياه نعبد. فالله عز وجل من أسمائه المحيط، والله من ورائهم محيط. وقال: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومعنى المحيط المطلع على جميع الخفايا الظواهر والبواطن. والقليل والكثير من المخلوقات والأعمال خيرها وشرها، فالله قد أحاط بها وأحاط بأهلها، فهو محيط بجميع مخلوقاته في سمواته وأرضه، لا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أحاط بها علما وقدرة ورحمة وقهرا، وما ذاك إلا لأنه صاحب الكمال المطلق. ثم قال في إثبات اسمي السميع والبصير: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. وهذا من الإحاطة أيضا، فجميع المخلوقات يحيط الله بها، لا يرده شيء عن شيء، باختلاف لغاتهم وأماكنهم يسمع ويبصر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على الممثلة والمعطلة، وهي قاعدة عامة في جميع الأسماء والصفات. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فالله سميع يسمع جميع مخلوقاته، يسمع أصواتهم وحركاتهم سكناتهم وما توسوس به نفوسهم ولو لم تنطقه ألسنتهم، فالله يسمعه ويعلمه. وقد سمى الله بعض مخلوقاته سميعا بصيرا، لكن لا يلزم التمثيل. فالله عز وجل سمى نفسه بأنه سميع بصير، أي بما يليق بجلاله وعظمته، وسمى العبد سميعا بصيرا بما يليق بعجزه ونقصه. ولا يلزم من إثبات الصفات، ولا يلزم من تشابه الأسماء التشبيه والتمثيل. وهذه القاعدة فلدها شيخ الإسلام في التدمرية في الأصلين الأوليين، في الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، القاعدة والأصل الآخر القول في بعض الصفات كالقول في البعض، وفند حجج الأشاعرة والمعطلة والممثلة، وذكر أيضا مثلين: الروح وما في الجنة، فالكل يؤمن بما جاء في الجنة من أسماء من نعيم، ولكن الكل يعلم بأن التشابه في الأسماء دون الحقائق. فيريد شيخ الإسلام بهذه القاعدة والإيمان بالروح، نؤمن جميع الخلق كافرهم ومسلمهم يؤمن بالروح، لكن لو سألت كيفية هذه الروح لا أحد يعلمها، فيقال لهم: كيف تؤمنون بحقيقة الروح ولا تدركون كيفيتها، ولا تقولون هذا بالخالق الذي خلق الروح؟ فنؤمن بأسماء الله وصفاته ونعلم معانيها ونفوض كيفيتها لله عز وجل. فالتفويض تفويضان: تفويض أهل السنة وتفويض أهل البدع. تفويض أهل السنة تفويض الكيفية، لأن الله تعالى لما أخبرنا بأسمائه وصفاته لم يخبرنا بكيفيتها. وأما التفويض الباطل فهو تفويض أهل البدع الذين يقولون نؤمن بأن الله سميع بصير ولا نعلم كنه صفاته، لا عفوا قالوا معانيها، قالوا نفوض معانيها إلى الله لا نعلم معانيها. ومثله مثل هذا الرجل الذي دخل على الإمام مالك قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فطأطأ رأسه وغضب رحمه الله ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. وهذه قاعدة في جميع أسماء الله وصفاته، جعلها أهل السنة كلمة الإمام مالك قاعدة عامة، كما قالوا أمروها كما جاءت أي على ظاهرها. والمراد أمروها كما جاءت أي نعلم معناها على المعنى الذي يريده الله ورسوله وما تفهمه العرب من كلامها. الاستواء معلوم، اليد معلوم، السمع معلوم، لكن لا ندرك كيفيتها ولا نمثلها بما نشاهد ومحسوس، لأن الله قطع ذلك فقال ليس كمثله شيء وهو سميع البصر. ثم ذكر من صفاته الملك، له الملك والحمد بملكه، المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الملك من أسماء الله الملك، ملك يوم الدين، وأنه يملك ما في السماوات وما في الأرض. والملك والحمد صفتان متلازمتان في حق الله عز وجل، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. وإثبات صفة الحكمة لله وأنه حكيم من أسماء الحكيم وهو العزيز الحكيم. قال وما نشاهده في مخلوقاته من انتظام المخلوقات السماوات والأرض وخلق الإنسان يشهد بحكمة الله عز وجل، فكل آياته تدل على غاية وكمال حكمته. فالحكمة هو وضع الشيء في محله، فالله عز وجل حكيم في خلقه وشرعه، له الحكمة البالغة، وحكيم في أفعاله، وحكيم في جزائه، وحكيم في جميع مخلوقاته. والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، وسمى نفسه بالحكيم وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر صفة النزول وهي من الصفات الفعلية، ونشهد أن الله ينزل في الدجى. والمراد بالدجى الثلث الآخر من الليل، كما قاله المبعوث بالحق أحمد كما في الحديث الصحيح الذي عند البخاري ومسلم وغيرهما، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. فهذا أمر عظيم وأمر تربوي. ففهم الصحابة النزول على ما يليق بجلاله، وفهم السلف ذلك، علموا معناه، ولم تتطرق أفكارهم وعقولهم إلى كيفية النزول، حتى جاء زمن العقلانيين الذين يتبعون العقل وشبهات الفلاسفة واليونان، فأولجوا عقولهم لرد صفات الله عز وجل، فضلوا وأضلوا. فنثبت النزول كما يليق بجلاله، ونؤمن بعظمة هذه الصفة، وأنها من دلائل رحمة الله عز وجل بعباده وواسع عطائه وواسع فضله وكرمه. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله وفضله وكرمه، فيكون له نصيب من آخر الليل في التضرع بين يدي ربه. وكل إنسان يحتاج إلى ربه في طلب الهداية، في طلب الصلاح، في طلب الرزق، في طلب بركة الحياة، إلى غير ذلك من المطالب الدنيوية والأخروية. فما ينبغي للمسلم أن يفرق في التعرض لنفحات الله في هذا الوقت. ولهذا مدح الله المؤمنين الذين يستيقظون في الأسحار، يتعرضون لنفحات الله ويستغفرون، والمستغفرين في الأسحار. نسأل الله أن يجعل لي ولكم النصيب الأوفر من هذا الفضل ومن التعرض لنفحات الله في هذا الوقت الجليل. فالنزول نثبت صفة النزول لله دون أن نتعرض للكيفية أو التمثيل. وقد ضل أهل البدع في هذا الباب، منهم من عطل وهم الجهمية والمعتزلة، عطلوا والعياذ بالله، وبهذا منعوا أنفسهم من هذا الخير العظيم. فهم لا يتعرضون لله في هذا الوقت لأنهم اعتقدوا أن الله لا ينزل ولا يقول مثل هذا. والأشعرية كذلك ضلوا، أول وهو التأويل الفاسد، لم يثبتوا صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله، لأن العقل أوحى لهم، العقل الفاسد، أن إثبات النزول يقتضي التشبيه، وهذا قول باطل. فالله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونفى التمثيل، فأنت اقتصر على ما أمر الله به. فأولوا وحرفوا، والمؤولة معطلة في حقيقة الأمر. قالوا بأن النزول المراد به ينزل أمره، فقالوا تنزل الملائكة، تنزل طيب، أو ينزل ثوابه، كلها تأويلات فاسدة مبنية على العقل. وصرفوا وعطلوا الصفة الحقيقية وهي النزول كما يليق بجلاله. فضل. ثم ذكر رحمه الله قول أهل السنة بعد أن ذكر أقوال الفرقة، قال: ووفق الله أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين ففهموا المعنى على الوجه الصحيح أي النزول، فأثبتوا لله صفة النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل كما في الحديث، وأنه ينزل حقيقة لا مجازا كما يشاء سبحانه، ولا يلزم من ذلك خلو العرش، فهو نزول يليق به جل جلاله، وهكذا يأتي يوم القيامة حقيقة لا مجازا، ويجيء حقيقة لا مجازا، فبطل معتقد أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأهل التأويل الباطل كالأشعرية، بطلت أقوالهم وتبين أنهم جانبوا الحق والصواب، وأن أهل السنة والجماعة وفقوا لقول الحق والصواب. ثم ختم هذا الباب بقوله: وهذا الباب باب عظيم، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يجهله، بل يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعرف ربه تبارك وتعالى، وأن يوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فيؤمن بتوحيد الألوهية ويعبد ربه وحده لا شريك له، ويخلق العبادة له، ويؤمن بتوحيد الربوبية بالإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور المتصرف في جميع خلقه بما يشاء ويريد، ويؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. قال: فلا يجوز الجهل بهذه الأنواع الثلاثة التي هي أنواع التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي الفارق بين الكافر والمسلم. فيا أيها المسلم، وحد ربك في ألوهيته بعبادته وحده دون سواه، وفي ربوبيته بالإقرار له بأنه المالك المتصرف الخلاق الرزاق علام الغيوب، وآمن أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم ذكر حديث الأسماء ومعنى الإحصاء الحفظ وفهم المعنى والعمل بالمقتضى، ثم قال: وأما كيف العمل بمقتضى أو بمقتضاها، قال: فبأن نتفهم ما فيها من المعاني ونعمل به وهكذا نحفظها، وهذا يحتاج من المسلمين والمسلمات بذل الجهود في طلب العلم، لا سيما أصول الدين كهذا الأصل العظيم توحيد الله، وذلك حتى نحقق أصول ديننا الذي هو مفتاح كل جنة كل خير عفوا الذي هو مفتاح كل خير. فأشار إلى العلم، فلا مجال ولا سبيل ليعرف الإنسان ربه حق المعرفة وتكون عقيدته على عقيدة السلف الصالحين الذي بها يسعد الإنسان ويطمئن بها قلبه وينشرح بها صدره إلا بالعلم ذكورا وإناثا. وما كثرت الأمراض عند الناس وما كثرت انحراف الناس عقديا إلا بسبب البعد عن العلم. فالعلم يدلك على كل خير ويحميك من شياطين الإنس والجن. ثم ذكر الإيمان بالرسل قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. فالغاية من إرسال الرسل هو مقتضى رحمة الله وحكمته، فإنه لم يترك عباده هملا عندما خلقهم وأمرهم بطاعته، فلم يحيل معرفة هذا الباب المهم إلى عقولهم وآرائهم، بل أرسل إليهم رسلا، وهذا من مقتضى رحمته وحكمته. وهذا معنى قوله بآياته للخلق تهدي وترشد، أي أن غاية الرسل هداية الخلق، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. والمراد بالهداية هداية البيان والإرشاد، لأن هداية الإيمان بيد الله عز وجل، هداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل. فيلجأ المسلم أن يرزقه الهداية، ومن رحمة الله عز وجل أن أوجب على العباد أن يدعو ربه طلب الهداية في كل ركعة، أمرهم ووعدهم بالإجابة، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. واختار سبحانه طلب الهداية لأنها أعظم رزق يوفق له العبد، فإنك إذا هديت إلى صراط الله المستقيم فقد هديت إلى كل خير. ثم قال: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بحكمته جل العظيم الموحد، أي فاضل الله بين الرسل، فاضل بين عموم الخلق. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. هذه الأبيات الثلاثة جمعت في منطوقها ومفهومها الإيمان بالرسل والكتب والإيمان بالله. قال الشارح رحمه الله: ذكر الناظم وجوب الإيمان بالرسل، والكلام على وجوب الإيمان بالرسل يجر إلى الكلام على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه. ثم قال: وسيأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر عند قول الناظم: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. فكل ما صح الخبر به عن أحوال يوم القيامة فنؤمن به ونصدقه ونقر به. وكذا الكلام على القدر عند قوله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. وكل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في منظومته تدل عليه النصوص، وهو إشارة منه إلى تلك النصوص الواردة فيما يذكر. والإيمان بالقدر بتفاصيله له ثمار عظيم، فإن الإنسان إذا علم بأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وأن المقدر هو الله العليم والحكيم الرحيم، يطمئن ويرجو رحمة الله ويصبر على أقدار الله. وقد فطر الله في القرآن قصص الأنبياء الذين ابتلوا كأيوب ويونس ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فينشرح قدر المؤمن إذا علم ذلك. وكل إنسان محل ابتلاء، فيصبر المسلم على أقدار الله ولا يقنط من رحمة الله، ويرجو رحمة الله. وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه وهو يعلمه ويوجهه: يا بني، إنك لن تذوق حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا ابن عباس، وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فأمور الإيمان عموما تجعل المسلم مطمئن البال في هذه الحياة، فلا يجزع من تقدير الله، ويعلق قلبه بالله، ويكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، يرفع الله البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: جعلني الله وإياك ممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أنعم شكر، فإن هذه الثلاث عنوان السحاب. إذا رب المسلم نفسه على هذه الأمور الثلاثة عاش عيشة سعيدة، مطمئن البال، منشرح الصدر. قل العطاء عنده أو كثر، والوسائل تتنوع، هذا يبتلى بمرض، وهذا يبتلى بفقر، وهذا يبتلى بكذا. وما الذي نراه في هذا الزمان من الوباء إلا من هذا النوع. فإذا أراد المسلمون أن يرفع الله عنهم البلاء فليتوبوا إلى الله وليتضرعوا إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، العلة لعلهم يتضرعون، أي يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله ويستغفرون. هذا الواجب على المسلمين. والإيمان بالملائكة له شأن عظيم وله أثر سلوكي عظيم، فإن الله كما سمعتم في دروس المشايخ وكما تعلمون أن الله نوع أعمالهم في حفظ بني آدم، وأن لهم أعمالا متنوعة، وكما سمعتم رؤوسهم الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، حياة القلوب وحياة الأجساد والحياة بعد الموت، والملائكة الآخرون المتنوعون في أعمالهم، ومنهم الذين يلتمسون الذكر ومجالس العلم، وقد ورد في ذلك حديث عظيم قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتهم. الملائكة أهل الطاعة لله، فمجالس العلم لا يحبها إلا أهل الخير والطاعة، وينفر عنها أهل القلوب الفاسدة وأهل النفاق، فلا يقبلون عليها، تضيق صدورهم بمجالس العلم والذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحفون طلبة العلم الجالسين لذكر الله والعلم، كما جاء في الحديث الصحيح: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكفى فخرا للمسلم بحضوره لمجالس العلم أن يذكره الله عند الملائكة. والملائكة إذا حفوا المسلمين فإن إحاطتهم لهم فرجا لكل شر، فلهذا استفاد من جلوس الذكر والعلم الشفاء بإذن الله وطرد الوباء، لأن الملائكة تحيط به، والملائكة لا يأتون إلا بكل خير، وبوجودهم فرجا لكل شر. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها أكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فبما يتعوذ فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال وهذه من البشارة، نسأل الله أن يشملني وإياكم. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فيستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم وللطالب والمسلمة إذا حضروا مجالس العلم أن يكون قصدهم معرفة الله وخشية الله وتعلم الدين وطلب الجنة والفرار من النار، لا أن يكون للسمعة أو الرياء أو مقاصد دنيوية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.